بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قوله تعالى ومن يرغب، كلمة يرغب إذا تعدت بإلى أو بعن رغب عن الشيء، إذا ادعت بعن رغب عن الشيء أي كرهه وأبغضه، ورغبت الشيء إذا أحبه. قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي من يكره ملة إبراهيم وينصرف عن ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه. ومن هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية السمحة، كما قال الله سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هي الحنيفية السمحة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد اتسمت هذه الملة، ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بأنها سهلة ويسيرة، وارتفع الحرج فيها عن أتباعها. قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اتباكم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتسمت بالسهولة واليسر وبوضع الآثار والأغلال عنها. وقد تقدم ذلك جليا في قصة زيد بن عمرو بن نفيل لما خرج طالبا دينا جديدا غير الدين الذي يتدين به المشركون. خرج كما تقدم واتجه إلى اليهود فسألهم قائلا: يا معشر يهود، إني أريد أن أدخل في دينكم. قالوا: لن تدخل في ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: أعوذ بالله من غضب الله، إنما فررت من غضب الله، والله لا أحمل من غضب الله شيئا، فهل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانطلق إلى النصارى كذلك وقال لهم: إني أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: لا والله، ما أحمل من لعنة الله شيئا أبدا، إنما فررت من لعنة الله، فهل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فخرج إلى البرية وهو يقول: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فاتسمت هذه الملة، ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأنها سمحة ولأنها سهلة، كما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقد جاءت جملة من النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تكاد تحصى تفيد أن الحرج مرتفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس ثم موطن فيه حرج إلا وتجد آيات ترفع هذا الحرج. أي موضع كان إذا عذبت جاز لك أن تتلفظ بكلمة الكفر، فالحرج ارتفع. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا جعت فأمام الميتة المحرمة ولحم الخنزير المحرم جاز لك أن تأكل الميتة وأن تأكل لحم الخنزير. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا جئت تصلي وفقدت الماء فصلي متيمما. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن لم تجد ما تتيمم به صل على حالك. أمرنا بالقيام في الصلاة، إذا لم نستطع القيام صلينا قعودا، إذا لم نستطع الصلاة ونحن قعود صلينا ونحن نوم ونحن مضطجعين، إذا لم نستطع الصلاة على اضطجاع صلينا بالإشارات، وهكذا الصيام. نسافر فإذا جعنا ونحن على سفر فلنا أن نفطر، إذا مرضنا لنا أن نفطر. الحج ليس مفروضا علينا إلا إذا استطعنا إليه سبيلا، وهكذا عموم هذه الملة، هي ملة سمحة. أرسل إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضع بها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلهم. قال الله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلله الحمد على هذه المنة السهلة الحنيفية السمحة. فكل ما حرم فيها علينا لمنافعنا في الدنيا وفي الآخرة، كل ما حرم علينا فالتحريم لمنافعنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وكل المباح لنا تناوله نافع لنا في دنيانا وفي أخرانا. في منة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ملة نقية لم تسب بما كيبت به الملة اليهودية من تحاريف ورهبانية، كيبت بها الملة اليهودية كما كيبت بها الملة النصرانية، ما كتبها الله عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كما رعوها حق رعايتها الآيات. فاتسمت ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأنها سهلة وبأنها سمحة. أما الحنيفية فما معناها؟ الحنيف هو المائل مائل عن الشرك إلى التوحيد، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، أن الحنيف هو المائل. ويكتب له بيت الشعر القائل: قالت امرأة تلاعب ابنها وتهجز ابنها: والله لولا خنف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله. أي ترى الخنف الميلان أو الأوزان. فالحنيف هو المائل، مائل مائل عن كل الأديان، مائل إلى التوحيد، مبتعد عن كل الأديان ومائل إلى دين التوحيد. قال الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، هذه الملة الحنيفية السهلة السمحة، إلا من سفه نفسه. فالسفيه هو المبتعد عن ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإن كان ملكا وإن كان أميرا وإن كان رئيسا وإن كان وزيرا وهو بعيد عن ملة إبراهيم فهو رجل سفيه، سفي نفسه، جهل نفسه وحكم عليها بالجهل. والسفه هو الرقة، يطلق السفه أحيانا على العقل، فرقيق العقل، ضعيف العقل سفيه، والثوب رقيق النزل ثوب سفيه. وكذلك المبتعد عن ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم سفي نفسه، يهل نفسه، ونادى عليها بأنه جاهل. الذي يعبد بقرا جاهل بلا شك، الذي يعبد شمسا جاهل بلا شك، الذي يعبد حجرا جاهل بلا شك، الذي يزعم ان لله الولد جاهل بلا شك، الذي يزعم ان لله زوجه جاهل بلا شك، الذي يعبد الفرد، كل هؤلاء ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. نادوا على انفسهم بالجهل، فلا تغرنك زخارف حياتهم، لا يغرنك اختراع اخترعه ياباني اوتي عقلا في الحياه الدنيا علم ظاهرا منها وغفل عن ذكر الاخره، يخترع الاختراع وامامه حجر صغير، قلم صغير يجذب شاكرا له بعد ان ينتهي من اختراعه. اليس هذا برجل سفيه؟ فليس السفيه هو الامي الذي لا يقرا ولا يكتب، انما السفيه من رغب عن مله ابراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب ربنا ينطق على الجميع بالحق وهو الحكم. اذا حكم ربنا فقال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، قلنا اكرمنا عند الله هو الاتقى وليس هو الاغنى وليس هو صاحب الجاه. اذا حكم ربنا فقال فمن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، علمنا ان السفيه هو العائد عن كتاب الله وعن سنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام وعن هذه المله الحنيفيه السبعه. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، رجل سفيه المبتعد عن مله ابراهيم، حقا انه رجل سفيه. قال تعالى في شان ابراهيم عليه السلام ولقد اصطفيناه في الدنيا، بما اصطفاه الله سبحانه؟ اصطفاه الله سبحانه وتعالى بامور عليه الصلاه والسلام، اجلها واعظمها ان الله سبحانه وتعالى جعله للناس اماما، كما تقدم اني جاعلك للناس اماما، جعله الله امه يقتدى به. قال تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لانعمه اجتباه، شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. ثم ايضا اضافه الى ذلك كل الانبياء الذين اتوا من بعده عليهم الصلاه والسلام فهم من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. كل نبي جاء بعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم فهو من ذريه ابراهيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وجعلها اي كلمه التوحيد كلمه باقيه في عقبه اي في نسله صلى الله عليه وسلم لعلهم يرجعون. فهذا من اعظم انواع الاختفاء التي اصطفى الله بها ابراهيم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اصطفيناه في الدنيا واصطفاه الله كذلك بالقله، فليس ثم خليل لله الا ابراهيم. قال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا صلى الله عليه وسلم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. فعليه يجوز ان يجمع شخص بين خيري الدنيا والاخره وهم اهل الايمان في الجمله. قال تعالى في تميم فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فمن ثم يجوز للشخص ويسوغ له ويشرع له ان يسال ربه سبحانه ان يؤتيه في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وليس هذا بضائر عليه في الدين. قال الله في شان عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين، وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين. وقال ابراهيم عليه الصلاه والسلام كذلك واجعلني لسان صدق في الآخرين. والمراد به أن فريق أنعم الثناء الحسن علي في الدنيا بعد موتي، واجعلني لسان صدق في الآخرين أحد الأقوال في تأويلها في تأويل لسان الصدق أنه الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم. وقد كان فنحن في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا في عدة مواطن يذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالخير، في محاريب يتلى فيها كتاب الله وفيه ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالثناء الحسن في هذه الحياة الدنيا عليه الصلاة والسلام. فأتبع دعوات بالرحمة أما أئمة الضلال فكما قال الله فيهم وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال الله سبحانه وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقبل أن أكثر دعوة كان النبي يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيجوز لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة. قال سليمان النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أما صفات إبراهيم عليه السلام فلم يكن بكثير مال ولم يكن بكثير عيال، لكن بورك له فيما أعطي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. هل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما حتى يقال له أسلم؟ في ذلك قول أهل العلم. أحد الأقوال أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان مسلما بلا شك، ولكن هذا من باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي اثبتوا على إيمانكم أو ازدادوا إيمانا. فكذلك قوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم أسلم من هذا الباب، أن يزداد امتثالك لله واستسلامك لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت وخضعت وانقذت لله رب العالمين. قال أسلمت لرب العالمين، فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وصاهم بماذا؟ ستأتي هذه الوصية الموضحة إن شاء الله تعالى. فوصى بها إبراهيم بنيه، من هم أبناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ المذكور منهم في كتاب الله إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، أما يعقوب فهو حفيد صلى الله عليه وسلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب على الرقم، فالمعنى ووصى بها يعقوب كذلك بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها أيضا يعقوب بنيه. وصاهم بماذا؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين، اختاره لكم واختصكم به، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اثبتوا على الإسلام، اثبتوا على الإيمان حتى تأتيكم المنية وأنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فقولوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون استقيموا في كل وقت وحين. فالموت يأتي بغتة، يأتيكم الموت وأنتم على إيمان بالله وباليوم الآخر. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذه رغبة منشودة ينشدها أهل الفضل والصلاح. كلهم يطلب الوفاة على الإسلام، كلهم يطلب الوفاة على الإيمان، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء سحرة فرعون بعد أن هداهم الله هددوا بما هددوا به من قبل أعداء الله، فإذا بهم يقولون ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهكذا الأنبياء أهل الفضل والصلاح كلهم يسأل ربه أن يموت على الإيمان. يوسف صلى الله عليه وسلم بعد أن استمع عليه أمر الدنيا، استمع له أمر الدنيا وكذلك نار النبوة، إذا به يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ثم يختم الدعوة بقوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا مطلب ومنتل ينشده جميع أهل الفضل والصلاح. فواصلوا أيها الإخوة مطلب سلفكم الصالح، فاسألوا الله ربكم أن يتوفاكم على الإيمان وأن يتوفاكم على الإسلام، ولا تغفلوا كما غفل قوم قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فجدير بنا معشر الإخوة في كل وقت وحين أن نكون على أتم الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك وصى بها بنيه. كلهم يقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم واختصكم به. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أم كنتم شهداء، أم هنا لا معنيان. المعنى الأول أن المراد بأم الاتفاق، فالمعنى أكنتم شهداء والخطاب لمن وجه، وجه لبني إسرائيل على قول من الأخوات لليهود من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنهم وجهوا لليهود والنصارى معا، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح وأصح منه قول من أدخل المشركين كذلك. فالمعنى إذن أكنتم أيها المشركون ويا أهل الكتاب شهداء إذ حضر يعقوب الموت، كنتم شهداء، والشهداء هنا بمعنى حضور. فالمعنى أكنتم حضور يا معشر المشركين ويا يهود ويا نصارى عند موت إبراهيم أو عند موت يعقوب صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول لتفسير كلمة أم كنتم، فمعناها أكنتم على الاتفاق. أما الوجه الثاني فهو أن كلمة أم هنا بمعنى بل، ويتأتي كثيرا في كتاب الله تحمل هذا المعنى. فكلمة أم تأتي بمعنى بل كثيرا، فما هو وجه التأويل على هذا؟ وجه التأويل والله أعلم بتأويل كتابه: بل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الاختصاص أيضا ما زال مشكلا، كيف يؤول قول الله تعالى على هذا الاعتبار؟ الاعتبار أو التأويل سيكون: بل كنتم شهداء، أي بل كنتم حضور عند موت يعقوب. فلقيل من يقول: كيف كانوا الحضور وهم لم يرون يعقوب، لم يروا يعقوب ولم يشاهدوه؟ فعلى هذا الإجابة تحواها أن الآباء كانوا حضور، ومن ثم فحضور الآباء يعد حضورا للأبناء، كما قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهذا خلق للآباء، فهو خلق للأبناء، وتصوير الآباء إنما تصوير للأبناء. وكذلك قوله تعالى: الذي سلق مرارا وإذ أنجيناكم من آل فرعون. وإنما الذين أنجاهم الله هم آباء هؤلاء الذين خوفوا. وكلا التأويلين له وجه وله قوة وسداد. نرجع إلى التأويل الأول: أكنتم شهداء يا بني إسرائيل ويا نصارى ويا مشركي قريش إذ حضر يعقوب الموت؟ هل كنتم حضور حتى يدعي اليهود أن يعقوب كان يهوديا أو أن إبراهيم كان يهوديا؟ وكنتم شهود أيها النصارى حتى تزعموا أن يعقوب كان نصرانيا أو أن إبراهيم كان نصرانيا؟ هل كنتم حضور آنذاك؟ أكنتم حضور يا مشركي العرب لما حضرت يعقوب الوفاة؟ فهل سمعتم أنه أوفى بالشرك؟ هل سمعتم أنه أوفى أبناءه أن يكونوا نصارى أو يهودا أو مشركين؟ هذا التأويل الأول، هو تأويل مبني على أن الاستفهام للتوبيخ وللإنكار على هؤلاء الذين قالوا إن إبراهيم كان يهوديا، والذين قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، والذين قالوا إن إبراهيم كان مشركا صلى الله عليه وسلم. هذا التأويل يرد عليه: ما لكم علم وما كان لكم من علم بإبراهيم ولا بيعقوب عند حضور الوفاة لهم. أما التأويل الثاني فصحواه: بل كنتم شهود، أي حضور. فالمعنى على هذا التأويل الثاني: قد كنتم حضور يا معشر يهود عند موت يعقوب عليه السلام، وأنتم تعلمون بما هو موجود في كتبكم أنه أوصى بنيه فقال لهم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنتم تعلمون ذلك، أنه ما أوصى أبدا بيهودية وما أوصى أبدا بنصرانية، بل أوصى عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة بملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذه الوصايا التي ينبغي أن يوفي بها الشخص. جمع أبناءه من حوله، جمع الأبناء من حوله وبدأ يوصيهم بهذه الوصايا ويسألهم هذه الأسئلة. لم يسألهم والله عن كبير دنيا، لم يسألهم عن كبير دنيا، إنما كان همه الأكبر هو هذا السؤال. جمع أبناءه من حوله وهم الأكبر عليهم السلام، سألهم سؤالا: ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله النبيب لأولاده، هذا هو الإهتمام الذي ينبغي أن يعتري كل مسلم، وأن يأخذ بتلاذيذ كل عاقل يهتم بصلاح ذريته من بعده. لا يهتم بأن الولد نال شهادة عليا أو نال الماجستير والدكتوراه لا يهتم بهذه الاهتمامات الزائلة الساقطة الفانية الهابطة. فهذا على كل المظاهر من علوم الحياة الدنيا. أما علم الآخرة والعلم بالله سبحانه وتعالى والنافع الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم لا تعبدون من بعدي. وفي الآية الأخرى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني هذه الوصية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالوصية بالموت عن الإسلام والثبات عن الإسلام. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم لبنيه ما تعبدون من بعدي. الوصية مشروعة عموما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوقى فيه يزيد ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوقى فيه يزيد ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كان لك شيء يوقى فيه فلتكتبه وتضعه تحت رأسك. وما تفعل بعض المكتبات من لوحات أو كتيبات ويطلقون عليها الوصية الشرعية فاقصوها على هذا النحو ليس بورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما كل يوصي بما يحتاج إليه. فأنت تحتاج إلى تبادل ديون أو إلى الإهتمام بأيتامك من بعدك فلتوصي بالذي تحتاج إليه. ولا تتعد وصايا الناس إلا في أمور الدين العظمى. قال الله سبحانه قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. ثم فصل الآباء من هم فقالوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. في ذلك فوائد منها أنه أطلق على إبراهيم عليه السلام أطلق عليه أب. بعد ذلك يرد بحث يتعلق بالمواريث فهل الجد يعجب الإخوة في غياب الأب أم لا؟ فيقول عبد الله بن الزبير وقد سئل عن هذه المسألة إن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أنزله أبدا. يعني عبد الله بن الزبير بهذا القول أن أبا بكر جعل الجد بمنزلة الأب عند غياب الأب. جعل أبو بكر الجد بمنزلة الأب عند غياب الأب. فيسأل له هذه الآية الكريمة ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وهذه الآية نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فهذا هو الوجه الأول من أوجه الاستفادة الفقهية هنا أن الجد أنزله أبو بكر منزلة الأب عند غياب الأب. الثانية أطلق على العم هنا أب أيضا لقولهم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. فإسماعيل عليه السلام وعم ليعقوب صلى الله عليه وسلم. قدم إسماعيل على إسحاق لكونه أكبر من إسحاق، وهذا يفيدنا في تعليل مسألة من المسائل، ألا وهي مسألة الذبيح من هو؟ هل الذبيح إسماعيل أم أن الذبيح إسحاق عليهما السلام؟ فاليهود ينتصرون لأن الذبيح هو إسحاق صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض علماء الإسلام والسنة كذلك ذهبوا إلى أن الذبيح هو إسحاق، لكن التحرير الأدق أن الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. لذلك أولا تقديم إسماعيل في الذكر على إسحاق، ثانيا في هذا التقديم يفيد أن إسماعيل أكبر من إسحاق، الثاني أن الله قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلم تكن لتبشر بيعقوب من وراء إسحاق ثم يأتيها الأمر بذبح إسحاق، فكيف يذبح وقد بشرنا بأن من وراء إسحاق يعقوب؟ فترجح بهذا وباعتبارات أخرى أن الذبيح إنما هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، وهذا الذي يفارق به أهل الإسلام سائر ملل الكفر، فكل ملل الكفر تعبد مع الله إلها آخر أو تجعل وجود الله أكبر. أما أهل الإسلام ففي شق آخر هم يعبدون إلها واحدا وشعرون في ذلك لا إله إلا الله، إله واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم. هذه الآية تفيدنا كثيرا في قطع الجدل وترك الخوض في القيل والقال وترك الخوض في تحقيق الصراعات. وقد أجاب بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل سؤالا عن الذي دار بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فأجاب بقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلن يسألني ربي لماذا أخطأ علي معاوية في علي، أو من المصيب معاوية أو علي، لن يسألني ربي كبير سؤال عن هذا، إنما يسألنا ربنا كما قال في كتابه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون. فنحن لن نسأل عن صنيع غيرنا. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقال سبحانه فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وقال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فطير كل منا في عنقه. ففي الحقيقة أنه ينبغي أن نتأمل هذه الآية وأن نترك من ثم الخوض فيما لا يعنينا. قال تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت وانقضت وذهبت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. فيا معشر يهود وإن كنتم أنتم أحفاد ليعقوب عليه السلام وأحفاد للأسباب فأمتهم قد خلت لا عملها ولكم عملكم هكذا ظهر هذا المبدأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في كتاب الله ففي هذا المقام وكما قال تعالى ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب التواصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أما من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة سليمي من نار ما تئتي لا أغني عنك من الله شيئا الحديث. وقوله صلوات الله وسلامه عليه من بطأ به عمله لم يزرع به نسبه. وجاءت أقوال الشعراء تؤيد هذا المعنى كذلك وهو مؤيد بذاته. قال الشاعر وما ينفع الأصل منها شر إذا كان الفرع من بائنة. قال الآخر إذا افتقرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وسبق قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ما ينال عهد الظالمين. فكل أمة تحمل أوزارها أم تحمل حسناتها. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال سبحانه تلك أمة والأمة المراد بها هنا الجماعة والفئة. الجماعة والفئة وتطوى المراد بها أيضا دين قد انقضى. وأحيانا تأتي الأمة بمعنى الرجل الحليم الرشيد العاقل كما سمعتم آنفا إن إبراهيم كان أمة. وأحيانا تأتي الأمة بمعنى الزمن قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وأحيانا تأتي الأمة بمعنى الملة قال الله سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة فقول مشهور في تأويلها إن هذه ملتكم ملة واحدة. فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذا كلام مجمل تفصيله قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. هذا تفصيله. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فاليهود لا يقولون أبدا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ولكن اليهود يقولوا كونوا يهودا تهتدوا. وكذلك النصارى لا يقولون أبدا كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا وإنما يقولون كونوا نصارى تهتدوا. فهذا إجمال عن الآية التي نحن بفضلها أجمع هي إجمال تفصيل الذي سمعته. وإلا فالعداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى كائنة بل بين النصارى وبعضهم البعض كائنة وثابتة كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وكما قال وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أي كأن العداوة والبغضاء ألصقت بقلوبهم بالغراب الذي تلصق به الأخشاب. كأن العداوة والبغضاء ألصقت بقلوبهم بعضهم لبعض لصق الخشب بالغراب. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الملة ملة التوحيد الملة السمحة الملة السهلة الحنيفية السمحة هي التي تنجي وهي التي يهتدي معتنقها. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المدركين. فينبغي أن يدعى إلى هذه الملة السهلة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا القدر من الآية رد على الفئات الثلاث، على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين، بأوجد عبارة وهي قوله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بقوله وما كان من المشركين، بأوجد عبارة رد على المشركين. وهكذا كتاب الله هو أوجد بيان وأفصح لسان، وكيف لا وهو كتاب ربنا الرحيم الرحمن. وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله، قولوها صريحة وأعلموها أيها المسلمون، لا تتقاعسوا ولا تتخاذلوا، بل قولوا لهؤلاء، قولوا للمنحرفين عن طريق الله وعن رسالة الإسلام، قولوا لهم ولا تستحيوا في ذلك، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أعلنوها صريحة. إذا كان اليهودي يشعر بيهوديته ويفعل الزنامير التي تدل عليها، والنصراني يشعر بنصرانيته ويعلق الصليب في عنقه، وتعلق الفتاة حتى المتبرجة الصليب في يديها، بل وتدقه على يديها، فلم تستحي أنت أيها المسلم وأنت أولى الناس بالحق، لم تستحي أن تظهر في مظهر رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تظهر امرأتك في مظهر نسوة رسول الله، وأن تظهر ابنتك في مظهر بنات رسول الله؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق أن يظهر بما هو عليه؟ هل الذي يقول المسيح هو الله، أم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أما الأسباط فهم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام الاثنى عشر، يدخل فيهم يوسف صلى الله عليه وسلم، وهم المعنيون بقوله تعالى: قطعناهم اثنتي عشرة أسبابا أمما والله سبحانه أعلم. والأسباب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب، وما أوتي موسى وعيسى. الذي أوتاه موسى هو التوراة، ومن العلماء من جعلها والألواح، وصحف موسى شيئا واحدا، ومن العلماء من جعلها ثلاث. وما أوتي موسى وعيسى، أما الذي أوتاه عيسى فهو الإنجيل. آمنا بكل ذلك، آمنا بالله سبحانه وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، كلهم نصلي عليهم ونسلم، كلهم نؤمن به، فهم خير البشر عليهم الصلاة والسلام. أنبياء الله هم أعقل الخلق وأكمل الخلق علما وحلما ودينا، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو معتقد أهل الإسلام فيهم، معتقد أهل الإسلام في رسل الله الذين بعثهم الله إلى الخلق، أنهم أكمل الخلق عقلا وأكثرهم حلما وأعلمهم بالله وأرفعهم في الدرجات يوم القيامة، وبهم يستشفع العباد إلى ربهم يوم القيامة. كلهم نصلي عليه ونسلم، كلهم عباد لله مقربون عليهم الصلاة والسلام. لسنا كاليهود القائلين، لسنا كاليهود الطاعنين في أنبياء الله، بل والمكفرين لأنبياء الله. فاليهود يكفرون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكفرون سليمان، يقتلون الأنبياء بغير حق، قتلوا يحيى عليه الصلاة والسلام، قتلوا زكريا صلى الله عليه وسلم. هذا شأن اليهود، يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بل ويتهمون الصديقة مريم عليه السلام بالفاحشة. ولم يبتعد النصارى كثيرا فغالوا في الأنبياء، فأعطوا بعض الأنبياء منزلة الرب سبحانه وتعالى. أما أمة محمد فأمة وسط، ولله الحمد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في أمة وسط في كل شيء والحمد لله. قال تعالى: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإلى هذا المعنى دعا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فأعلنوها أنتم أيضا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في عناد، اختاروا شقا غير الشق الذي أنت فيه، غير شق الهداية، فسيكفيكهم الله فهو حسبك وهو ناصرك عليهم وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. سنعاود الجرة إليها ثانية فإلى هذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول: هل الإيجاب في عقد النكاح بعد القبول شرط إن لم يكنه الرجل؟ هل الإيجاب في عقد النكاح بعد القبول؟ مش فاهم السؤال يعني. نعم، كان أفهم من قوله أنه يريد أن يقول: إذا قال رجل لشخص: زوجتك ابنتي، ولم يقل قبلت منك زوجها، ولكن علم من قبل انه اتى اليه كي يزوجها البنت، فقال له رجل: زوجتك ابنتي، وتناسى او نسي ان يقول قبلت الزواج، فهل الزواج صحيح؟ هل العقد صحيح؟ اظن سؤالك واضح شيئا ما. هذا الذي فهمته، ان شخصا جاء إلى شخص يطلب منه ابنته، هو جاء يطلبها، قال: زوجتك ابنتي. هكذا، هل يجب عليه أن يكون من شروط النكاح أن يقول قبلت منك زوجها، أو يكفي مجيئه وقبوله الأول؟ الظاهر أنه يكفي مجيئه وقبوله الأول، أنه لم يرد في حديث الواهبة أنه قال قبلت منك الزواج، إنما كان باديا لرغبته في الزواج أول الأول. لكن إذا جاء شخص للآخر في الطريق قال: زوجتك ابنتي، ولم يكن هناك أي علاقة، فما أبدى قبولا فلا ينعقد الزواج. قلت سقطت لفظة العاكفين، وكنا نود أن يكون هناك وقفة مع الاعتكاف، لعلها في قدرك إن شاء الله تعالى. هناك ثلاثة أقوال من أهل العلم في آخر وقت العشاء، منهم من يقول: لا تمتد حتى ثلث الليل، حتى ثلث الليل ومنتصف الليل وحتى طلوع الفجر، كما هو القول في ذلك. القول الذي عليه الجمهور أن صلاة العشاء تمتد إلى أذان الفجر، وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وهذا متفق عليه إلا في الفجر لا تمتد إلى الظهر، إنما تنتهي بطلوع الشمس. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل فوقت استحباب كان عليه الجمهور. هل يجوز للمرأة القيام بعمرة؟ هل يجوز القيام بعمرة أو حج عليه أقساط ممتدة لعام أو أقل؟ من ناحية الجواز جائز إذا كان لك ما تسدد به الدين إذا أنت حججت، وإن لم يكن عندك أيضا ما تسدد به الدين فجائز أيضا، لكن الدين برقبتك ورصدك يسددونه. لكن إذا سألت عن الأفضل فتسأل عن أفضل شيء آخر. ما الحكم في شخص يكثر من الحلف بالله أن يفعل شيئا ثم يفعل بعد ذلك، هل عليه كفارة رغم أنه لا يعلم عدد الوقوع في الحلف؟ إذا كان عقد اليمين فيلزمه بكل يمين عقده كفارة، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وإذا لم يكن عقد اليمين فقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا كان شاكا في عالم الإمام التي عقدها فحينئذ يبني على الاختيار ويخرج أو يصوم أكثر من معلوم. ما الرأي في صلاة الجماعة للرجل في بيته؟ قال ابن مسعود أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لابن أم مكتوم لما سأله رخصة الصلاة في البيت قال: لا أجد لك رخصة، مع أنه أبدى أعذارا وهي أنه أعمى وأن المدينة كثيرة اتباع ونوام وليس له قائد يقوده. وحديث: كدت أن آمر رجلا يوم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لما يشهدوا معهم الصلاة فحرق عليهم بيوتهم. والآثار أيضا: لقد رأيتهم يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، قد كان يؤتى بالرجل يؤادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لكن الصلاة إذا صليت البيت تبلي، لكن اسم التخلف عن الجماعة باقي عند كثيرين من أهل البيت. العميان يختلفون، فابن أم مكتوم أعمى لكن أعمى من العميان الذين يعرفون. لكن هناك صحابي آخر كعثمان بن مالك كان بعيدا عن رسول الله وقال: يا رسول الله إني أنكبت بطني وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فتعال إلى بيتي صلي في بيتي أتخذه مصلى. هذا أعمى لكن كان صاحبه كبر سن. فالعميان يختلف. قل: أعمل في مصنع وأتوضأ من مياه الخزانات الموجودة، هل يجوز الوضوء من هذه المياه؟ علما بأنها قد تمكت بالخزان لفترة تصل إلى شهر إلى أن تشدد، توضأ وإن وصلت إلى ستة أشهر أو زادت. ما الحكم في وسائل منع الحمل للضرورة؟ رباع في الأم أو الرباع؟ أما الرباع إذا أردت أن تكمل الحولين لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلا بأس بذلك. لكن مسألة بعض الأم يقررها الأطباء أو هي تقرر حالة نفسها إذا رأت يقينا أنها متعبة. وما هي أفضل وسيلة لأن تسبب الأمراض؟ يسأل عن ذلك طبيب مسلم حاذق ثقة. لكن العدل كان موجودا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول: كان يعمل مع رجل يرتسي وكان يأخذ منه أجرا يزير عمله معه، ولكن عندما استقمت تركته، فما الحكم في المبالغ التي كنت آخذها منه ومعي الآن مبلغ قليل؟ فمن جاءه مرادة من ربي تنتهك له ما سلف وأمره إلى الله، فأكثر من أعمال البر بعد استقامتك، والحسنات يزيدن السيئات كما قال الله في كتابه الكريم. ما معنى حديث كل شيء من الإنسان له فيه صدقة إلا الدماء؟ هو حديث لكن ليس في هذا الأمر. كل شيء يجرى فيه العبد إلا ما كان في هذا التراب. لفظ قريب من حديث خباب بن الأرق، خباب بن الأرق رضي الله تعالى عنه عند البخاري. ولكن لهذا فقه أيضا، فكل حديث له فقه. فهل نقول لرجل ترك أبناءه في العراء ينزل عليه ينزل عليهم المطر وتنكشف عوراتهم بالمارة من الرجال والنساء ويأخذهم البرد والحر، هل نقول لا اتركهم لأنك إذا بليت لم تؤجر؟ أم نقول على أقل تقدير هناك حديث من الأصول حتى في الستر فقط، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وإن كان الستر عام وهذا منه أن تستر عورة امرأتك أو عورة، فالحديث معمول على تكلم الشخص لما لا يعنيه ولا ينتفع به. أما إذا كان شيء فيحفظ لك نفسك، إن لنفسك عليك حفظ، فسيحفظ لك أولادك، سيسنك المطر، ستعبد الله سبحانه وتعالى وأنت هادئ البال غير مضطرب الأحضان، فأنت مساف. في الحديث فقه، المراد والله أعلم الإنفاق بما لا حاجة. والله تعالى أعلم. رجل كان يضع أمواله في البنوك، طيب تم الحفظ في الفوائد بعد توبته، ينفقها في أي مكان على سبيل التخلص منها. نقول سنأخذ إن شاء الله مبلغ من المال من شركات توظيف الأموال، فبعد توزيع العشرة بالمئة على الورثة فسنحسب كل فرد، فنصيب كل فرد لم يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ هل فيه زكاة سنة على أساس أنه دين للميت؟ إذا أخرجت زكاة سنة فهو أحوط لك في دينك، إذا أخرجت زكاة سنة فهو أحوط لك في دينك. والله تعالى أعلم. يقول لي بنت خالتي يتيمة الأبوين، عرض علي أحد أقاربها على أن يمكنها من أداء فريضة الحج هذا العام، فوافقت على هذا ورحلت معه يوم الثامن عشر من رمضان السابق على أنها ستمكث 3 أشهر حتى الحج، وأخذ منها 10,000 جنيه، والعمرة تكلفت 4,000، ثم رجع بعد أسبوعين إلى أمين بأن الأمن السعودي منع المكوث من بعد العمرة لأداء الحج، فبعد رجعين طالبته ب6,000 فأبى، وقال لها سوف تؤدي الحج في موسم 2001، ولكن لا يوجد إيصالات بهذا المبلغ، فماذا تفعل الأخت؟ تشكو لأهل الفضل والصلاح، يعني شكواها لله سبحانه وتعالى، وتترك السبل لاستغلال المبلغ، فالمبلغ ما حقها الآن، باستثناء مصاريف العمر التي أنفقت. يقول هو شاب يرغب في تأهيل نفسه للزواج، ولكنه بين أمرين، إما أن لا أفهم يا أخوان السؤال، لم أعرفه كيف أقرأ. كثير من الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام يدفعون رشوة مقابل تأشير السفر اضطرارا لذلك، أن يصح حجهم مع العلم أنهم لو لم يفعلوا ذلك فلن يحجوا. ابتداء الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق، لكن على كل الإجابة على قدر السؤال، الحج صحيح، الحج وإذا كان هناك إثم فإثم المستقل لن يؤثر على صحة الحج، لكن نبدأ في مناقشة هذا الإثم، يعني اتفقنا على أن الحج صحيح، نبدأ في مناقشة الإثم، هل هناك إثم أو ليس هناك إثم؟ إذا كنت ستأخذ نصيب غيرك وهو أحق منك بالحج، فستأتم بتقديم الرشوة، إذا كان حق فهو متخلف عنك فلا شيء فيه. لكن أحيانا أنا ما يبلغني أن بعض أحيانا في الكليات يعطون بعض التأثيرات للعمالة في السفارة كي يتصرف فيها كي يتأثير فعن هؤلاء العمال الذين في السفارة من كتب ونحوهم يبيعون هذه التأثيرات التي يأخذونها هبات من القنصل فما أدري وجه الرشو بالضبط في السؤال الكذا. نعم
لو ما هو الشيء
لا انت تسأل هو لنفسك تسأل لنفسك إذا كنت تسأل لنفسك هل يجبك أن تشتريا كما قال القائد قال الجدار للمسمار لما تشقني قالت ألمن يدقني لما ترين نحن هل أتتنا مجانا ونحن قلنا لا تتنا إذا أتتك مجانا لا تتحسن هل الثابت على الحق شيطان الأخرى؟ ليس في كل الأحوال شيطان الأخرى إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرأ منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإن كان يستطيع تغيير المنكر والحقوق تستطيع بسكوته فهو متبع لسبيل الشيطان في سكوته وضعف الحقوق أما إذا كان يخشى مضرة وسكت خشية المضرة فليس بشيطان آخر والله أعلم. ما حكم السيب التي تزوج نفسها بغير ولي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا عام في السيب والبسر وما يدل على أن السيب يلزم لها الولي أن معقل بن يسار قال كانت لي أخت فزوجتها وأكرمت زوجها ثم لما أكرمته ما لبث أن طلقها وتركها حتى انقضت عدتها لم يأتي راجعة الأجل تركها حتى انقضت عدتها ثم جاءني بعد ذلك يطلبها مني مرة ثانية فقلت له زوجتك وأكرمتك وأفرجتك ثم طلقتها وطردتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تطلبها مني لا والله لا أزوجك أبدا فأنزل الله سبحانه فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فاستفيد من ذلك أن للولي نوع من أنواع الأضلال مع المرأة وإن كانت سيدة وإن كانت سيدة لكن نوع يعني الأضلال في مواطن معينة هل هناك حديث لا صلاة لحاجة ليس هذا اللفظ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة الطعام ولا هو يدافعه من أخذتها وقوله لا صلاة ليس معناه البطلان نعم ليس معناه البطلان إنما محمول على نفي الكمال محمول على نقص الأجر ونفي الكمال لأن الشخص يكون مجهولا مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة وفي يده كتف وشاة يأكل منها فلما أقيمت الصلاة ترك كتف الشاة ودخل في الصلاة كالصلاة بحضر الطعام فإن كانت الحاجة والإعثار الذي بك لا يشغلك كثيرا عن الصلاة جاز لك أن تدخل الصلاة على حالك مع أن الأولى أن تدخل وأنت متخفف هذه الأذى والله أعلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من زواج الأقارب لأنه يجلب ضعفا في النفس؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا وهو حديث اغتربوا لا تضروا. النبي تزوج بزينب وتربطهما قرابة وزوج عليا بفاطمة فأنجبت لهما فأنجبت سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. حديث أنس بن الذبيحين ضعيف. حديث الأنبياء إخوة لله دينهم واحد، الحديث ثابت صحيح، ومعناه أن الأنبياء إخوة من الأب، الإخوة لأنات إخوة من الأب، أبوهم بمعنى دينهم واحد، ملة التوحيد واحدة، وأماتهم أي شرائعهم شتى، أي شرائعهم متنوعة. هناك من يستشهد بالآية لا نفرق بين أحد منهم ويقول لا يجوز أن نفاضل بين الأنبياء. شرط المفاضلة بين الأنبياء ليس من هذا الباب، من الأبواب الأخرى، لا تخيروني من بين الأنبياء الحديث، لكن أيضا لهذا فقه أوسع، كان الله قد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولا في آدم ولا فخر. المسألة فقه، فلا نخير لا نفاضل بين الأنبياء على سبيل انتقاء أحدهم، الله تعالى أعلم. هل قراءة القرآن بنية وهذه هي الميت جائزة؟ لم يصنع ذلك رسولنا ولا أصحاب نبينا محمد، وخير الهدي هدي محمد وخير الناس أصحابه، هذا فيما علمت. قل أعمل في شركة خاصة لرجل نصراني ومعظم العاملين لدينا نصارى، وهي شركة مقاولات قد تقوم بعمل فنادق وغيرها، فما الحكم في العمل في هذه الشركة؟ العمل مع النصارى جائز، العمل مع النصارى ومع اليهود ومع الكفار جائز، ومحل الجواز إذا لم يكن ينالك ضرر على دينك من جراء هذا العمل. ضرب الإمام البخاري بذات هل يؤاجر المسلم نفسه من المشرك في أرض الحرب؟ وتدل في حديث خباب بن الأرت كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه قينا حدابا، فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك، قال وأنا ميت ثم حي؟ قلت نعم، قال فحينئذ أقضيك. تنزل قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ولدا، فالشراح الذي تناوله شرح هذا الحديث قال إذا لم يكن في العمل ضرا على الشخص في دينه جاز ولا شك، وقد عمل يوسف عند ملك مصر. لكن إذا كانت تبني منشآت فاسدة، تبني بيوت دعارة، تبني أماكن محرمة للاجتماعات المحرمة، لا تشترك معها في هذا الصنيع الذي، لكن إن كانت تبني عمائر لتسكين الناس ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بالنسبة. قل الله عليك وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.